عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وصف المؤمنين في كتابه بأنهم إخوة وأنهم أولياء بعضهم لبعض، فهو القائل سبحانه إنما المؤمنون إخوة، وهو القائل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خير خلقه وحبيبه، علمنا فيما علمنا أن المسلم أخ للمسلم، وأن من مقتضيات هذه الأخوة ألا يتأتى من المسلم ظلم لأخيه أو إعانة لأن يقع عليه ظلم من غيره، فقال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم، وارض اللهم عن آله وصحابته الغر الميامين، واحشرنا اللهم في زمرته، وأوردنا اللهم حوضه، واسقنا من كأسه، وانفعنا بمحبته إلى يوم الدين. أما بعد، فإخوة الإسلام، من المعاني الهامة التي نؤكد عليها دائما ونكرر الحديث عنها مرارا وتكرارا، أننا كمسلمين ينبغي أن نكون يدا واحدة، وأن نكون كما وصفنا نبينا وحبيبنا ومعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نكون كما وصفنا كالبنيان يشد بعضه بعضا، وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا ما يطلبه منا ديننا، وتلك هي تعاليم ربنا وتوجيهات نبينا صلى الله عليه وسلم، أن نكون إخوة، وأن يكون بعضنا لبعض الأولياء، وأن نكون يدا واحدة على من سوانا، والمسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة والروايات المتعددة التي تؤكد على صلابة هذا البناء وعلى متانة هذه الأخوة التي أنعم الله بها علينا وامتن بها، فقال لنا في كتابه: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. هذه إرادة الله فينا، عكس ذلك إرادة الشيطان، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فيا ترى، هل ننصت لنداء الرحمن أم نلبي ونستجيب نداء الشيطان؟ أنعبد الله الذي لا إله إلا هو، أم نسلم أنفسنا وقيادنا لشيطان رجيم يأخذ بأيدينا إلى جهنم؟ وساعة إذ يقول لنا ربنا: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. عبادة الشيطان ليست رمزا يسجد له إنسان أو يركع أو يقدم له قربانا، وإنما أن ينصاع الإنسان له، وأن يتمادى الإنسان في غيه وضلالته اتباعا لهذا الشيطان. ويوم القيامة كما حكى ربنا: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. أيها المسلم الكريم، إننا بحاجة إلى أن نراجع أنفسنا دائما في أمر علاقاتنا ببعضنا، ليرى الواحد منا أين يقف، ليبصر الإنسان منا موضع قدمه، هل هو مع إخوانه، مع جيرانه، مع أرحامه، مع من يتعامل معهم، هل هو على الود والمحبة والأخوة أم أنه على العكس من ذلك الأمر يحتاج دائما إلى مراجعة؟ ونحن دائما نؤكد على هذا المعنى بأن نطرق كثيرا من الجوانب التي ينبغي أن نحرص عليها وأن نحتاط لها إذا أردنا أن نحافظ على هذه الأخوة. أيها المسلم الكريم، إن من مقتضيات الأخوة التي قالها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. كل المسلم على المسلم حرام، لا يحل لك من المسلم أن تنال دمه أو أن تنال ماله أو أن تقع في عرضه. تعالوا بنا لنعيش مع هذه الفقرة الثالثة، العرض. ما معنى كلمة عرض؟ نحن في عرفنا العام نطلقها على ما يتعلق بأمر النساء فقط، لكن الحقيقة هي أوسع من ذلك. يقول العلماء إن العرض هو موضع المدح والذم في الإنسان، موضع المدح والذم في الإنسان. فالإنسان المسلم حرام عليك أن تطاله بأذى في هذا العرض، بمعنى ألا تتكلم في حقه إلا بخير، وألا تشير إليه أو تشي أو تقول أو تفعل ما يشير إلى الإساءة إليه أو ما يؤدي إلى إيقاع الأذى به. ومن بين هذه الألوان التي حذرنا منها الإسلام ما يطلق عليه اسم الغيبة. الغيبة أن تقع في عرض أخيك المسلم، أن تتكلم في حقه وأن تقول في شأنه ما يسيئه. الله تبارك وتعالى حذرنا في كتابه في سورة الحجرات، سورة الآداب، ماذا قال لنا؟ قال: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. طبعك ينفر من هذا، أن تأتي بلحم ميت أو لحم ميت وتأكل منه، هذا ينفر منه الطبع. الإسلام يقول لك إذا كنت تنفر من هذه الصورة بطبعك فانفر من الغيبة بلسان شرعك وتوجيهات ربك، فإن الغيبة في نظر الشرع أشد من أكل الإنسان لأخيه للحم أخيه وهو ميت. ولا يغتب بعضنا في قبلك. لفت النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إليه عمليا. ذات يوم كان يمشي معه أصحاب له، فتكلم رجلان في حق واحد، تكلم رجلان في حق أحد الناس، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام وأراد أن يعطي درسا عمليا، فمر على جيفة حمار ميت، قال: أين فلان وفلان؟ فأتيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار. فقال: غفر الله لك يا رسول الله، أو يؤكل من لحم هذا؟ فقال: لقد أكلتما مما هو أنتن مني، أكلتما من لحم أخيكما حين تكلمتما في شأني. فنقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى إلى الواقع، إلى الواقع، وقال لمن تكلم في حق أخيه، قال: انزل فكل من جيفة هذا الحمار. وحين تأفف وتأبى قال: لقد فعلت ما هو أنكى من ذلك وما هو أشد حين تكلمت في حق أخيك. وتذكر لنا كتب التراجم أن رجلا سمى خالد الربعي يحكي عن نفسه أنه ذات يوم كان جالسا في المسجد الجامع، فتكلم أناس في حق شخص ما فنهاهم، حذرهم من الخوض فيه، ثم سكت وعادوا الحديث مرة ثانية وتكلموا في حق هذا الشخص. قال: فدخلت معهم في بعض شأني، استرسل معهم في الكلام عنه، فلما نام رأى رجلا أسود طويل القامة يأتي إليه بلحم خنزير ويدسه في فمه ويقول له: كل. فيقول الرجل: والله ما أنا بآكل للحم خنزير، لا آكله. قال: كل فلقد أكلت. أكلت لحم أخيك حين تكلمت عنه. فقام من نومه وقال والله لقد ظللت لمدة 40 يوما وأنا إذا أكلت طعاما أجد رائحة ونتن هذا اللحم، لحم الخنزير الذي أكله في منامه يرى نتنه ورائحته في فمه لمدة 40 يوما. إذن ينبغي أن نقدر الأمر حقه، أن نقدر الأمر قدره وأن نعطيه حقه. نحن إذا قال الله لنا هذا الكلام ينبغي أن نصدق. ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ هذه حقيقة. أنت حين تنال من عرض أخيك وتقع فيه وتؤذيه بلسانك أو إشارتك أو الكلام عنه، أنت بذلك بنص القرآن كأنك أكلت لحم أخيك ميتا. وإذا كنت تكره ذلك طبعا فعليك أن تكره ذلك شرعا، عليك أن لا تقع في عرض أخيك المسلم. ما هي الغيبة أيها المسلمون الكرام؟ إن الغيبة كما عرفها النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. فقيل يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول، يعني أنا لا أقول إلا الحقيقة ولا أخبر إلا بالصدق، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. بهته ظلمته ووقعت فيما هو أشد من الغيبة. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فالبهتان أشد من الغيبة. الغيبة إذن ذكرك أخاك بما يكره ولو كان فيه. قد تقع الغيبة من الشخص بكلمة يقولها بلسانه أو إشارة يشيرها بيده، يعيب أخاه في خلقه أو خلقه أو ملبسه أو مأكله أو عشيرته نسبه أو أي شيء، كل ما يفهم منه رائحة التنقيص والتحقير والتقليل من شأن المسلم والإساءة إليه فهو غيبة. بأي لون من بأي وسيلة، باليد ممكن تشير إلى واحد قصير، بيدك هكذا مجرد الإشارة ولو لم تقل بلسانك أنت وقعت في غيبة. ربما تشير بفمك أو بعينك إشارة توحي بالإساءة إلى هذا الشخص أو التحقير من شأني أو التقليل من قيمتي، هذه أيضا غيبة. ربما تقول كلمة عندما يذكر فلان، نسأل الله أن يرحمنا، نسأل الله الهداية مما ابتلانا به، نسأل الله كذا، توحي بهذا أنه على نقص أو تقصير في كذا وتزكي نفسك في الوقت نفسه. إذا ينبغي على المسلم أن يتجنب الإساءة إلى أخيه المسلم بمثل هذا الأسلوب، أسلوب الغيبة. وقد بين القرآن كما قلنا أن آكل لحم أخيه ميتا أهون وأيسر من أن يقع الإنسان في الغيبة. فإذا كرهت هذا فلتكره ذلك. نأتي إلى السنة تعلمنا إلى أي مدى يقع الإنسان في حرام وفي إيذاء إذا ما تكلم في حق أخيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي بأقوام يخمشون وجوههم وصدورهم بأظفار من نحاس، كلما خمشت عادت كما كانت، يخمشون وجوههم وصدورهم بأظفار من نحاس كلما خمشت عادت كما كانت. قلت من هؤلاء يا أخي يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم. هؤلاء الذين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم. السيدة عائشة رضي الله عنها يوما ما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية أنها كذا وكذا، تعني أنها قصيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، لو وضعت في ماء البحر لأنتنت وعطنت. كلمة، كلمة أنها قصيرة، قصيرة. فكيف بمن يقول في الناس ومن يؤذيهم ومن يستطيل في أعراضهم ومن يستبيح لنفسه أن يتكلم فيما يسيء إليهم؟ إنها نصيحة نبينا لنا ألا نقع في مثل هذا، وإلا فالجزاء من جنس العمل. أنت اليوم تفضح مسلما وتتكلم عنه بغير حق، الله عز وجل سيعاقبك بجزاء من جنس عملك ويرد ذلك في حقك، يرده إليك. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم يخطب في الناس ويقول: أيها الناس، يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه، لا تغتابوا الناس، لا تغتابوا الناس ولا تتتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. جزاء من جنس العمل. كف لسانك عن الأذى في الناس. هل خلوت من العيوب؟ هل أصبحت ملكا لا عيب لك، طاهرا لا دنس فيك؟ من منا يخلو من عيب؟ طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. انظر إلى عيوبك وما أكثرها، لا يجعلك الشيطان تنظر إلى القذة، إلى القشة في عين الآخرين، بينما ترى تتغافل عن العصا الغليظة في عينك. انظر إلى عيوبك إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى، وحظك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسنك، وعينك إن أبدت إليك مساوئا فصنها وقل يا عين للناس أعينها. وعينك إن أبدت إليك مساوئا فصنها وقل يا عين للناس أعينها. الناس لها ألسن والناس لها أعين، وكما أراهم يرون. وعلى رأي المثل، اللي بابه أو شباكه من زجاج لا يلقي الناس بالطوب، فينبغي أن يشغلك عيبك عن عيوب الناس، ويكفيك أن يكون فيك عيب الكلام والاستطالة في أعراض الناس، هذا بحد ذاته مرض ينبغي التخلي عنه والتحرز والتوقي منه، فإن الإنسان بهذا والعياذ بالله سينال من العقوبة ما أشرنا إلى جزء منه. الغيبة التي أصبحت الآن فاكهة المجال في حياتنا، لا يكاد يخلو مجلس من مجالسنا إلا من رحم الله من كلام حول فلان وفلان، وفلان جاء وفلان راح وفلان لا أدري صفته كذا، والناس تتكلم باسترسال واللسان لا يتكلم، لا يتكلم، لا يتعب من كثرة الكلام، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في النار 70 خريفا. فاحذر أيها المسلم أن تتمادى مع هذا الوباء ومع هذا المرض العضال، وعليك أن تقي نفسك وأن تقي مجلسك ومن يعاشرك ويعايشك ويجالسك. ينبغي أن تتوقى وتحذر في نفسك وأن تنصح الآخرين بالبعد عن هذا المرض. الله تعالى يقول لنا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. لا ينبغي أن تتمادى مع من يتكلمون في أعراض الناس، إنما تتوقف، وإلا فالمستمع والقائل شريكان في الإثم، شريكان في الإثم. لقد ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه، أي بنفسه لا يتأتى منه ظلم لأخيه المسلم، هذا واجب أولا. ثم لا يخذله، لا يرى أحدا يوقع عليه ظلما وهو يسكت، لا يخذله ولا يسلمه، لا يسلمه، لا يعطيه لمن يوقع عليه الظلم فيكون شريكا له في الإثم، فلا يتأتى منك ظلم لأخيك أبدا. ومن رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. من رد عن عرض أخيه، ما من امرئ مسلم ينصر مسلما في موقف يحب فيه نصرته إلا وفقه الله ونصره في موقف يحب فيه نصرته. وما من مسلم، كذا من جنس العمل، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وما من امرئ مسلم يخذل مسلما في موقف يحب فيه نصرته إلا خذله الله في موقف يحب فيه أن ينصر. الجزاء من جنس العمل. على أخوك المسلم إذا رأيت أحدا عليك أن تبادر إلى دفع الأذى عنه، من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. مما يذكر أن سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه رفع إليه أمر قوم يشربون الخمر فأمر بإقامة الحد عليهم، قالوا فيهم فلان لم يكن يشرب إنما كان مجرد مجالس لهم، ربما كان صائما لم يشرب الخمر معهم. قال ابدأوا به، ابدأوا به، لأن الله قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إنكم إذا مثلهم. فليحذر المسلم أن يغتاب مسلما بنفسه أو أن يجالس من يغتابون المسلمين، وإذا وجد من يغتاب مسلما رد عن عرض أخيه ودافع عنه بمرارة حتى يحفظ الله له وجهه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وإذا لم يجد المسلم بدا ورأى أن هذا المجلس يتكلم أصحابه دون ردع فلينطرح فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هكذا يحافظ المسلم على عرض إخوانه فلا يتكلم أحد في حق أخيه إلا بخير. هذا هو ما يطلبه منا ديننا وما تدعونا إليه تعاليم شرعنا وسنة نبينا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذلك وأن يجعلنا من أهله وأن يجنبنا وإياكم مزالق والمكروهات. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فإنك إن شئت جعلت الصعب سهلا، فاجعل اللهم برحمتك كل صعب علينا سهلا. سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. أما بعد فإخوة الإسلام، لقد قلنا إن ضابط الغيبة هي كل ما يفهم منه الإساءة إلى المسلم والتنقيص من شأنه والتقليل من قيمته، سواء كان ذلك باللسان أو بالإشارة أو بأي لون آخر، بالكتابة، بأي شيء من هذه الأشياء. طالما استشعر من يقرأ أو يسمع أنك بهذا المعنى تنقص من قدر أخيك المسلم فهذه هي الغيبة. استثنى العلماء أمورا لا تدخل في هذا المجال، هي من قبيل التحذير، من قبيل الاستفتاء، من قبيل مثلا دفع الظلم عن إنسان، يعني المهم أمور استثناها الشرع ودلت عليها السنة، إذا ما فعلناها لا تدخل تحت هذا الإطار. مثلا إنسان موصوف لقبه أو وصفه أنه الأعرج أو الأعمش أو ما إلى ذلك، نحن نقرأ هذا في تراجم بعض السلف الصالح، فلان الأعرج فلان الأعمش، اشتهر بهذا. لا أريد تنقيصا، وإنما أقول فلان الموصوف بكذا، أنا أصف لشخص لا أريد تنقيص، هذا لا بأس به. إذا كنت أستفتي في أمر ما من الأمور، كالمرأة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح صحيح، لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف إلا أن آخذ من ماله بغير علمه، فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فهي تستشير، هي تستفت إن زوجي إن أبا سفيان رجل شحيح، فلو استفت إنسان في حق آخر وذكر أفعاله وأقواله ليرى حكم الشرع فيها لا بأس بهذا أيضا. أمر المشورة. إذا جاءك إنسان يقول لك والله فلان جاء يخطب ابنتي يريد أن يتزوج بكريمتي فما رأيك؟ لا بد أن تكون أمينا وأن تذكر ما تعرفه من حسن أو سيء دون مجاملة. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي فاطمة بنت قيس وقالت يا رسول الله خطبني أبو جهم ومعاوية تستشير النبي في من تتزوج به منهما. فقال أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. وفي رواية إنه كثير الضرب للنساء ولكن انكحي أسامة انكحي أسامة. فنكحت أسامة بمشورة النبي صلى الله عليه وسلم فكان فيه الخير الكثير. فأشار عليه النبي بالخير فلان صفة كذا معاوية صعلوا كل مال له لا يبقى في يدي مال وأبو جهم كثير الضرب للنساء ولكن انكحي فلان. فأمر المشورة أيضا المستشار مؤتمن هذه أيضا تخرج عن إطار الغيبة. كذلك إذا كان هناك إنسان مشغور بفسقه مشغور بفجوره أنت ربما تشيع على إنسان ما ستره الله فيه وتتكلم عنه هنا يأتي الخطر والخطأ. لكن إذا جاهر إنسان بمعصية وأعلن عيانا بيانا شرب الخمر ومعاقرتها حتى وربما في نهار رمضان وما إلى ذلك ولا يحتاج إلى من يستر عليه وقد فضح نفسه. لكن أيا كان الأمر ينبغي على المسلم أن يكون محتاطا أن يكون محتاطا في هذا الأمر. أيضا إذا كنت تحذر الناس من صاحب بدعة كما فعل أئمتنا أئمة الجرح والتعديل حين وصفوا إنسانا بأنه كذاب وإنسانا بأنه يختلط وإنسانا بأنه لا يعتمد عليه ولا يوثق به هم يريدون بذلك حفظ الشريعة لا يريدون بذلك الإساءة إلى الأشخاص وإنما يريدون حفظ دين الله من أن يناله الناس بأهوائهم. فإذا كان الأمر يتعلق بشرع وبدين وتحذر الناس من مبتدع فاسق يحذر الناس بدعته فهذا لا غبار عليه أيضا. وبهذا يحفظ الإسلام لكل ذي حق حقه ويعطي لكل إنسان ما ينبغي أن يكون له من الاحترام والإجلال والتوقير وتحفظ حقوق المسلمين. وبالفعل يكون الكل كما وصفهم ربنا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك. اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك وانزع رجاءنا في من سواك. اللهم إن أقررت عيون أهل الدنيا بدنياهم فأقرر عيوننا من رضوانك ورحمتك. يا أرحم الراحمين ارحمنا واعف عنا. اللهم إنا نستعين بك فأعنا ونتوكل عليك فلا تكلنا ونقف على بابك فلا تطردنا ونستعصم بك فاعصمنا ونستهدي بك فاهدنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم عليك بعدوك وعدونا من اليهود ومن شايعهم. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ورد كيدهم في نحورهم وأسلحتهم في صدورهم وأقر أعيننا بنصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كشمير وفي الشيشان وفي كل أنحاء العالم الإسلامي يا رب العالمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقرص الله الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن ينفعنا بالعلم والعمل، وأن يجنبنا وإياكم الزلل، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. وبعد، أيها المسلمون الكرام، في أحاديثنا حول الأداب الاجتماعية التي ينبغي أن نتأدب بها في حياتنا، كان لقاؤنا اليوم مع فاكهة المجالس التي يرتضيها الناس لأنفسهم بديلا عن ذكر الله بإيحاء من الشيطان الرجيم، وهي مسألة الغيبة. وهي بالمناسبة اسمها الغيبة مش الغيبة، الغيبة ده راح يعني اتأخر أو مجاش، إنما الغيبة، عشان لما ننطق كلام النبي ننطقه صح. أتدرون ما الغيبة؟ قال الله ورسوله أعلم، قال ذكرك أخاك بما يكره. قيل يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب، عرفنا إحنا جوانب المسألة. بقي نقف يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يبقى ما فيش حاجة اسمها ما فيش توبة، ممكن تتوب، لكن شرط التوبة الإقلاع عن الذنب في الحال. يعني انت بتباشر الغيبة يبقى تبطل، ده رقم واحد. يعني تخيل واحد عمال بيتعاطى مخدرات عايز ينتهي عنها، اول حالة ينبغي ان يبدأ بها انه ايه؟ يمتنع، ده رقم واحد. وبعدين يعزم على ألا يعود إلى ذلك في المستقبل. خلاص اللي حصل حصل، ها، لكن إن شاء الله نية أكيدة ما نشرجع للكلام ده فيما بعد. إيه كمان؟ واللي حصل ده وقع أعمل في إيه؟ أندم عليه، يصيبني ندم وأسى وأسف لتقصيري في حق الله وحق إخواني المسلمين. وشوف يا اخوانا القرآن لما بيجي يتكلم عن المسألة دي يقول لك ولا تلمزوا ايه انفسكم، يعني ما قالش ولا اللي بعيد بعيد مين، بعيد نفسه ولا بعيد غيره؟ بعيد نفسه. ولا تلمزوا انفسكم، ها، مع ان انا ما بتكلم ما بتكلمش عن نفسي، بتكلم عن غيري، لكن هذا النفس، هذا الانسان الاخر هو بالنسبة لك لبنة في بناء، عضو في جسد، فانت حين تفعل الشر معه في الحقيقة انما تفعله مع مين؟ في نفسك أنت. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا. زي يقول لك لما الإمام الحسن البصري رضي الله عنه واحد اختابه قال في حقه كلام مش كويس، عمل إيه؟ راح جاب طبق من تمر وقال له جزاك الله خير وشكرك جدا، واداله طبق التمر ده وقال له يعني أنا رأيتك قد أهديت إلي أفضل ما عندك وهي حسناتك، وأنا ما لقيتش حاجة كفأت بيها أكثر من أجيب لك ده، ولو كان عندي أكثر من كده كنت قلتلك. بلك يعني انت كده بتعمل في حق نفسك إساءة. ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تلمزوا أنفسكم، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم السوق بعد الإيمان. كل دي أداب ذكرها لنا ربنا، ومن ضمنها قال ولا يغتب بعضكم بعضا. فالإنسان المسلم يعني يضع هذا نصب عينيه، انا بعيد غيري الحقيقه، ها، انا يعني في في, في يعني بيقولوا ايه، يعني انا في شك من عيب غيري، ان عبت غيري فانا في شك من هذا، ولست من عيبي في ريبي، لست من عيبي في ايه، في ريبي، يعني انا واثق من نفسي وعارف عيوبي ايه. اللهم انت اعلم بي من نفسي وانا اعلم بنفسي من الناس، يعني بالتالي انت عارف عيوبك شكلها ايه. لكن لما تيجي تعيب واحد تقول والعياذ بالله ده قاسي القلب، ده جاف الطبع، ده مش عارف، طب وانت دخلت جوه قلبه تعرفت ايه الموضوع، ايه القضية، ها؟ فيعني لتشغلك عيوبك عن عيوب الناس، ها، وتندم على ما وقع في حق اخيك المسلم منك، علشان التوبة تبقى صحيحة، يبقى تقلع الذنب في الحال، تعزم على الا تعود، تندم على ما وقع. وإذا كان الذنب متعلقا بحق آدمي ترد الظلمة أو المظالم إلى أهلها. نيجي بقى للغيبة، طب هرد المظالم إلى أهلها أعمل إيه؟ قال لك يعني بعضهم يقول لك تستحل أو تستبيح، يعني فلان يعني تعفو عني، سامحني. ها اكمالا كده، لانك لو ذكرت له تفاصيل ده انا قلت حقك كذا وكذا وكذا وكذا، ربما اساء ذلك اليه اكثر مما لو لم يكن عرف. ها فانت تقول له سامحني، ارجو سامحني، تاخد سماح ايه عام، سماح عام ده كافي في بعض الاقوال. وهناك من يقول ممكن ها تشغل نفسك بذكر الثناء عليه والدعاء له، تقوم دي تقوم مكان دي، تقوم دي ايه مكان دي، بدل بعد ما كنت بتذمه تقوم ايه تمدحه، بدل ما كنت تدعي عليه تدعي له. يقول لك ليكن حظ المؤمن منك ثلاث، ان لم تنفعه لا تضره، وان لم تمدحه لا تذمه، وان لم تفرحه لا تغمه. ده مفروض المسلم يبقى منك حقه عليك كده، المفروض تنفعه. طب وان ما قدرتش ما تضروش، ها تمدحه. طب ما قدرتش ما تذموش. فلو حصل وذميته يبقى العوض عن كده انك ايه تمدحه وتدعي له. يقول لك لما تغيب واحد تكتب واحد اللهم اغفر لي وله، اللهم اغفر لي وله، فهمت ايه يعني عمليه مقاومه من هذا الجانب. يعني اذا يا اخوانا ينبغي ان احنا نتحرى ونحتاط، واللسان زي ما بقول لك ما بيكلفش الواحد حاجه. يمكن لو انت جريت شويه رجلك تتعب، لو عملت حبه رياضه بعضلاتك ايدك ولا بطنك ولا بتاع تبص تلاقي العضلات ايه بتجهد ومحتاجه راحه. لكن تعالى للسان اتكلم 24 ساعه ها هتتعب، ما تبذلش اي جهد خالص. فاحذر. النبي عليه الصلاه والسلام لما قيل له او انا لمؤاخذون بما نتكلم به قال ثكلتك امك، وهل يكب الناس على وجوههم في النار الا حصائل السنتهم. هو بيودي الناس في داهيه اللسان، ها بيودي الناس في داهيه اللسان. ان الرجل لا يتكلم بالكلمه، اي كلمه من سخط الله لا يلقي لها بالا سيهوي بها في النار، في النار 70 خريفا. خلاصه ان محتاجين نراقب انفسنا شويه، نعمل كنترول على كلمتنا، نعمل كنترول. ها الواحد النهارده لو قالوا له ها ما تاكلش اللحمه، الطبيب قال له كده ما تاكلش اللحمه، ليه يا عم؟ قال له انت عندك نسبه كلوريك اسيد عاليه، ولو كلت هيتزاد النسبه يمنع عنك الحلال مخافه المرض، مخافه الايه المرض. طيب ما تمتنعش بقى عن الحرام مخافه النار، الحرام مخافه النار. ولك لو النهارده خلي واحد يهودي كذاب ونصاب وخائن وابن 60 في 70 يخليك قاعد كده كده اهو، وروح منطرنجه اوعى العربه، هتبص تلاقي نفسك عملت ايه بلا شعور اتنفرت وصدقت الكذاب الخائن. ها لما حذرك بالكذب من ايه، من عقرب، من عقارب الدنيا. طب ما بالك لما ربنا يقول لك النار فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، وجهنم أعدت لكذا، وأغلالها كذا وسلاسلها كذا وشربها كذا وطعامها كذا وكذا وكذا، واللي بيخبرك بهذا ربنا سبحانه وتعالى، تقوم تصدق اليهودي وتنسى وما تصدقش كلام ربنا سبحانه وتعالى؟ كيف يتأتى هذا في حس مسلم؟ نسأل الله الهداية لنا ولكم وللجميع، وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرامة. عضو في مجلس احد اباء المدارس، والمدرسه تحتاج لبعض الاصلاحات، فلا يجوز يدفع جزء من زكاه المال المساهمه لصاحب المدرسه والمدرسه حكوميه. هي مساله بناء المدارس وحتى المساجد والمستشفيات وهذه الاشياء مختلف فيها. انتم كمجلس اباء يعني اجمعوا من بعضكم تبرعات واعملوا هذه المساله، ده مثلا اصلاحات دوره ميه ولا اصلاحات حيطان ولا بتاع، او اكتبوا لعل الله عز وجل يرسل لكم. أما مال الزكاة فربنا حدده، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. ها ومن ما استطاعش أكثر مال في سبيل الله، إعداد المجاهدين، ها دي رقم واحد. فيعني نرجو إن شاء الله أنها تكون يعني إيه بوسيلة أخرى غير مال الزكاة. هل يجوز لأم أن تعطي زكاة مالها أو بعضها لابنها الذي تزوج واستقل عن أسرة وتعرض لحالة بطالة مؤقتة لمدة حوالي شهر وقت استحقاق الزكاة؟ يعني العلماء يقولون بأنه لا يجوز دفع الزكاة إلى أصل أو فرع. ليه؟ إيه فلسفتها؟ إيه فلسفتها؟ أولا أنا راجل معايا فلوس ومعايا وفرة ومعايا ثراء، ده يستحق أن أخرج عنه زكاة. يعني أنا رجل غني، رجل غني، ها، ودني فقير لا يجد قوت يومه، واجب علي، واجب علي شرعا ان انا اديله ما انتظرش زكاة مالي، حتى وان كان يتعرض لبطالة مؤقتة زي بتقول في مدة استحقاق الزكاة. طب افرش مدة استحقاق الزكاة وما اديلوش زكاة. اخوانا الزكاة اوساخ الناس، ها، ما يصحش ان انا اطلع ده، انا مفروض اخليه يستعف عن ان يمد يده لمثل هذه الاموال، ها، ده انا بديله كواجب علي، كحق له في هذا المال. مش وبرضو المعنى يعني بالبدل، لو انا غني وامي فقيرة او ما راح اديها زكاة مالي، لا، ده حقها علي، حقها علي. فمسألة ان انا اعطي من مالي زكاة، لا، انما اعطيه وحتى يغتني ويكتفي، وده حق له علي، مش ابقى انا عمال بدي الفقراء والمساكين ومالي كتير وابني مش لاقي ياكل، ما ينفعش. واللي هيديهوله اللي هو ايه بقى؟ ايوه، لما يعطي لابنه من ماله او تعطي لابنها من مالها، يعني هي مش هتخرج عن هذا المال زكاة. صحيح. الاخ انت ما انتش مكلف بالانفاق عليه اذا كان مستقل في حياته لوحده وفقير، خلاص. لكن الام والاب لا وضع يختلف. يعني هل ورد في السنة أن من أراد أن يحفظ القرآن أن يقوم في السوس أخير من ليلة الجمعة صلاة 4 ركعات، يقرأ في الأولى ياسين والثانية الدخان ثم يدعو بدعاء اللهم إني أسألك أن تعصمني المعاصي ما أحيتني؟ هو في حديث بهذا المعنى، هو مكتوب في سنن الترمذي وحسنه وفي الحاكم وصححه، وموجود الحديث، ويعني من خلال التجربة فعلا لها أثر طيب جدا جدا جدا. وقد قرأت ثناء على بعض موضوع التجربة في هذا الحديث للشيخ الغزالي في كتاب نظرات في القرآن، في آخر الكتاب كتب برضو أن ربنا أكرمه بهذا الدعاء وبهذه الصلاة في وقت ما من الأوقات، فربنا أكرمه بالحفظ. وغيره من المشايخ، وقد قرأت لمن ضعف الحديث أن من كتب هامشا على مسند الإمام أحمد كبول، يعني لا أدري على أي شيء ضعف هذا الحديث ولماذا ضعفه، وذكر له روايات بتحسنه او تصححه، فما فيش مشكله. وصلوا بس احفظوا القران ربنا عينكم عليه. ايه هو الحديث؟ انك بتصلي ليله الجمعه 4 ركعات، تقرا سوره ياسين والسجده وياسين والدخان وتبارك الذي بيده الملك 4 ركعات، وبعدين بتدعو بعدها بدعاء اللهم ارحمني بترك المعاصي ابدا ما ابقيتني، وارحمني ان اتكلف ما لا يعنيني، وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني. دعاء طويل موجود، هتجده في كتب زي دعاء المستجاب. وفي نهايه حديث تفسير ابن كثير عندما كتب فضائل القران جاب الحديث ده وجاب الدعاء ده، احصل عليه واقراه، تصليها 3 مرات 5 مرات 7 مرات زي ما يعني يتصل. عارف واحد بيقول اخ مسلم كاتب كتابه على انسه ليها اكثر من 2 عامين بتشاوره من 3 ايام حتى استفزته ولفظ لفظ الطلاق، اني لم اتي الى منزلكم مره اخرى، والعلم انه جاهز بجميع الجواز وجميع مستلزمات الزواج عندهم، هم يروح ام ما يروح مش عارف ايه، اروح لجنه الفتوى هيقولوا لك ان لو يسالوك انت قلت ايه وهيجدوا لك مخرجا. لكن لو وقع الطلاق، لو وقع الطلاق يبقى ده اسمه بينونة صغرى، لازم تبدأ من جديد بقى، عقد جديد ومهر جديد. خير الأسماء ما عبد محمد، أحب الأسماء إلى الله عبد الله عبد الرحمن، أحب الأسماء إلى الله الحارث وهمام، دول دي الأحاديث الصحيحة، أحب الأسماء إلى الحارث وهمام، فأصدق الأسماء، مش أحب الأسماء، أصدق الأسماء حارث وهمام، ماشي؟ وخير الأسماء عبد الله عبد الرحمن. بس انما عبد وحمد لا. رجل كان جنبا فنودي عليه أن ينزل إلى محل تجارتي التي وأسفل المنزل استلام بضاعة، فنزل على الفور ونسي أنه جنب. وفي هذه الأثناء جاءه خبر وفاة والده، فذهب على الفور لمنزل والدي وأخذ العزاء وحضر الغسل وذهب خلف الجنازة حتى دخل المسجد وتوضأ وصلى صلاة الغائب على والدي حتى عاد إلى منزلي فذكرت زوجته أنه جنب، فما حكم شرع فيما فعل؟ هو يعني حل لهذا الإشكال أنه كان بعد الغسل مباشرة، بعد الجماع مباشرة يغتسل، يغتسل ما يأجلش، ما يأجلش غسل الجنابة كثيرا، إنما الأصح أن يبادر الإنسان إلى الاغتسال. ممكن يحصل حاجة كده، أما وقد حدث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وعلي أن يعيد ما صلى الله من صلاة فرائض مرة ثانية ويصلي صلاة غائب على والده تعالى. عم سيبوكم من الله في السماء والله في كل مكان وكلام اللي الناس عمالة تكفر بعضها ببعض، يعني نؤمن بكلام الله على مراد الله خلاص. سيدنا الإمام مالك لما سئل الرحمن على عرش استوى، الآية كده الرحمن على عرش استوى، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه إيه بدعة، وأمر بإخراجه من المسجد. إذا حلف شخص على آخر فوقع هذا اليمين فهل على الشخص تكفير يمين أم لا؟ واحد حلف على شخص، دي عايزة بقى بالضبط إيه اللي حلف؟ كان بحلف إنه هو والله ده راجل، ده راجل مثلا متزوج حسب ظني وطلع إنه هو مثلا أعزب مثلا، يبقى هنا ما فيش حاجة، أنا بحلف على ما في ظني. لكن يعني إيه صورة الحلف؟ ما تجيش كده يعني والله لا بقول له لا والله لازم تيجي تشرب كوبايه شاي، والله لازم تيجي مش عارف ايه، ولا لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان، يعني اللي انت بتنويه ومصر عليه، انما لا والله وبلا والله كلام اللي بيجري على اللسان ده لا يؤاخذ عليه الانسان. فهي محتاجه توضيح بالظبط ايه اللي حصل يعني. هل يجوز أن أنصح صديقا لي سيشارك واحدا إن شريكه هذا ليس أمينا من حقك هذا من واجبي عليك؟ لا هو أكثر من كده إيه؟ وحبوز ذكرت بأنه يجب الإصلاح عن معايب الفاسق المعلوم فسوقه، فكيف إذا لم يكن معلوم فسوقه إلا أن له أفكارا وآراء هدامة تضر بالناس؟ دي دي دي, دي يعني تلك مصيبة وتلك مصيبة أعظم وأجل. وأنا ما نظرت مثلا قلت علماء الحديث لما حذروا من المبتدعة وقالوا فلان مردود وفلان اختلط وفلان كذاب، هل هم كانوا قولك لولا رجال مؤمنون لهدمت صوامع دين الله من كل جانبي، من الدين كشف الستر عن كل عائب ها وعن كل بدعي أتى بالعجائب، لازم تحذر الناس منه، ده حق واجب عليك. كيفية معرفة هل الإنسان مصاب بالسحر أم لا؟ المسألة دي برضو محتاجة احتياط شوية، لأن النهاردة أي واحد بإيه توجعه رجله وجعه دماغه وبطنه يقول لك أنا إيه أنا يعني والله ارقي نفسك أولا، ارقي نفسك أولا بالرقية الشرعية، واحرص على الأذكار واحرص على أن تنام على وضوء وما إلى ذلك، وإن شاء الله كل المسائل دي كلها تأثيرها ضعيف إن كان يعني. ذهبت إحدى صديقاتي للعمل في الأجازة وقام صاحب العمل بسؤالها عمن ترضاه للزواج، قام بقول بعض الكلام ثم ظهر على يدي اسم الرجل، فخاف صديقتي وأضاءت النور ثم حبس الدم في يد صاحب العمل وتركت العمل وأصبحت لا تصلي حتى الآن إلا بعد برقش شكرا لك. وحد يروح لك فتاة شو بيقول يقوز في ليه أربعة طلعهم كلهم في وقت واحد، ففي واحدة واقفة قالت له أنت جننت؟ قال له وأنت كمان طالق إذا زوجك أجاز؟ قال له أنا أجاز. يقول لك رجل طلق خمسة في وقت واحد. طب ازاي تيجي؟ اهي كده. اسمع يا سيدي، اسمع من عجائب الزمان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايوه سيدي، ما حكم ان قال لزوجتيه مرة واحدة انتما علي كظهر امي؟ هل عليه كفارة واحدة ام ماذا؟ اثابكم الله. لا يا اخوة، ما ربنا يروح لك الفتى بقى، خليهم ايه. وايه؟ قال لزوجتيه انتما علي كظهر امي. اخابة انت بتاخدها كده بجزء. يعمل مدرسا، وكثيرا ما يتصل به اولياء الامور من النساء للاطمئنان على مستويات اولادهم او تغيير مواعيد الدروس مثلا واشياء اخرى من هذا القبيل، فالحديث معهم في التليفون في هذه الحدود يعتبر خلوه او اختلاط. يعني اذا كان في، بقول لك، واشياء اخرى من هذا القبيل، من هذا الايه؟ لو كان من هذا القبيل مصالح بتقضى، لكن اكثر من هذا القبيل ها يعني إيه. وبعدين برضو ايه يعني، خلي الامور في اضيق الحدود. ولو لقيت انت بقى يعني معلش استرسال من بعض السادات، يعني ايه بقول لك معلش يعني مع الاعتذار، يقول لك لسان المرأة كالمبرد كلما استعملته ازداد حدة. فهي لقيت بقى واحد استرسل معاها في الكلام، فيلا بقى ايه ها نطول شوية. انت برضو كن حريصا على ان لا يطول الامر، وبخاصة انك انت ما انتش عارف هؤلاء النسوة، لكن يعني تحفظ على قدر المستطاع، والمصالح ما فيش مانع انها تقضى حتى ولو كان الذي يسأل نساء. انا ماليش ايه، ماليش في تفسير الرؤى، معلش ليس لي في تفسير الرؤى. ايوه رؤى، بس ما بيعجبنيش، ما اعرفش، انا مش عاجبني الشيخ اللي هو جنب البنت المتبرجة دي، المنظر الوحش ده يعني. كلام واحدة كاتبك وعد خط عامل قوي يعني. بعض الرجال يحسون صوتا مقززا أثناء شرب الماء أو الشاي أو أي مشروب. أعمل كده يعني. وعندما نوقفوا بذلك قالوا إن هناك حديث معناه ارشفوا الماء رشفا، يعني هل النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يدعو إلى إن إحنا نقزز بعضنا البعض؟ لابد إن إحنا نفهم الآداب في حدود، يعني لا داعي افهم ارتشف الماء بس ما تعملش صوت، ما تقززش الآخرين ها، إنما ارتشفوا الماء يعني معناه تقعد عامل زي الخرطوم لما يقعد يبلبع ولا كركع. لا يعني الأدب والذوق، في حاجة اسمها المروءة. لا يعني من السنة، أنا الذي أعلم هذا، ألا يسمع لك صوت لا أثناء أكل ولا أثناء شرب. وقعد يجي ياكل، تبص تلاقي المعلقة عمال تخبط في أسنانه وعمال إيه ياكل ببقه عشان جوجو. لا لا شرب ولا أكل، الله أعلم. الملائكة الحفظة بأمر الله، من حرف جر هنا، من يقولوا حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله. بأمر، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هل يكفي شرط واحد لعدم الطاعة؟ ولا تطع من، ما هو إذا يكون لها عبارة عن إيه؟ شبكة، تعرف الماء النظرية الانسيابية بتاع المية، تحط هنا تبص لي إيه؟ ماشي بكل، أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ما تنفصلش عن بعضها البعض، ده هي كلها صفات لحاجة واحدة، كلها بتسلم لبعضها البعض. يعني لا يتخيل واحد أغفل الله قلبه عن ذكره وهو أمره مجتمع عليه، إزاي كان أمره فرطا ها؟ وهو أغفل الله، أغفل قلبه الله عن ذكره، يبقى هو متبع لإيه؟ لا هو والله أعلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك. اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك، وانزع رجاءنا في من سواك. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.